بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين سواء كان الآية أو حتى الحديث، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. وزاد الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: وعدم المرجح، وعدم وجود المرجح، وعدم وجود المرجح، يعني فلا تحمل الآية على معنى واحد. قال: فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، ويقال هذا تفسير ببعض المعنى لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، وهذا قول أبي بن كعب. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. أولا، لا يصح في هذه الآية دليل على تعيين هذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل آياته، ليس هناك دليل صحيح على هذا. وما جاء أنه بالعام فهذا لا يصح، وما ذكر هنا عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب فليس فيه تحديد باسم الرجل، ومع ذلك فالآية عامة، فكل من اتصف بهذه الصفات سواء كان من بني إسرائيل أو من اليمن أو البلقاء أو من أي بلد، الذي أكرمه الله عز وجل بالعلم والخير ثم ينقلب على عقبيه فإنه يوصف بمثل هذا الوصف ويدخل في هذه الآية. فلا شك أن كونه من بني إسرائيل يختلف على كونه من اليمن، هذا معنى وهذا معنى، وهذا لفظ وهذا لفظ، فاختلف اللفظ والمعنى. أو من البلقاء أيضا هذا مختلف، فهو اختلف لفظه في التفسير واختلف معناه، والآية لا مانع أن تحمل على الكل أو تشمل الكل، بل وتشمل غير هؤلاء، تشمل غير هؤلاء، فيقال الآية تحمل على الكل، وأن كل من اتصف بهذه الصفة من أي بلد كان فإنه يدخل في الآية، فإنه يدخل في الآية. قال: مثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. قال: ولا منافاة بين هذه الأقوال، أي من حيث المعنى ومن حيث أن الآية تشملها، وإلا فمملوءة تختلف عن صافية وتختلف عن متتابعة، لكن الآية تشمل الكل وتحمل على الكل، فيقال كأسا دهاقا مملوءة متتابعة صافية، يصلح أن توصف بهذا كله. قال: ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، فيكون باب تفسير ببعض المعنى. قال: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فلا يصلح أن تقول الآية تشمل المعنيين في هذا القسم لأن هناك تضاد، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، ليس متعديا ولا باغيا في أكل الميتة وفي الاسترسال في ذلك. وقال بعضهم أيضا: غير باغ ولا عاد، الباغي والعاد بمعنى واحد وهو التعدي. إذن فهو إنما يأكل للضرورة ليس تعديا. وقال بعضهم: غير مشتهل لأكلها الباغي، غير باغ أي غير مشتهل لأكلها، ولا عاد أي ولا متعدي. إذن فهو يأكل من هذه الميتة ليس رغبة فيها ولا تشهيا ولا أيضا متعديا ولا متجاوزا للحد الذي أباحه الله، إنما هو للضرورة. هذا هو معنى الآية الصحيح. قال: وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. بعضهم فسر هذه الآية بأنه يجوز الأكل من الميتة إلا في هذه الحالة، أن يكون الشخص خارج على الإمام أو سافر وكان عاصيا بسفره. ومعنى عاصم بسفره أي أنه أنشأ السفر لأجل المعصية، وهناك فرق بين عاص في سفره وبين عاص بسفره. فالعاصي بسفره هو الذي خرج لأجل المعصية، كالذي يسافر لأجل شيء من المحرمات، كإما زيارة قبر من القبور وفعل الشرك بالله عز وجل، أو لأجل المعاصي. وأما العاصي في سفره فهو الذي يسافر سفرا شرعيا أو سفرا مباحا، وفي أثناء سفره يعصي الله فيقال له عاصي في سفره. فهو يقول: إذا خرج الشخص لأجل معصية في سفر هذا لا يجوز له الميتة وإن كان مضطرا، كذلك الخارج على الإمام وإن كان مضطرا لا يجوز له. هذا القول يتضاد مع القول الذي قبله. القول الذي قبله أن الآية عامة لكن لا يجوز أن يكون متعديا ولا متشهيا ولا متجاوزا للحد في الأكل من الميتة، وإنما بقدر الحاجة. والقول الأول فيه أنه حتى ولو كان عاصا في سفره واضطر جازت له الميتة، ولو كان خارجيا واضطر جازت له الميتة. إذن فالقولان متضادان، فلا يصلح أن تحمل الآية على المعنيين، ولكن يرجح بينهما وينظر الصواب. قال: والأرجح الأول أي أنه غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، لأنه لا دليل في الآية على الثاني. وإنما يقول أصحاب هذا القول أنه يعاقب بنقيض قصده، كما أنهم يقولون من كان عاصيا بسفره لا يجوز له أن يترخص برخص المسافرين من الإفطار وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. وكل هذا مرجوح، كل هذا مرجوح، فهو آثم على معصيته. وأما أنه لا يترخص برخص المسافرين فهذا يحتاج إلى دليل. قال: لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. من كان عنده ضرورة جاز له أكل الميتة، لكن لا يكون باغيا ولا عاديا، لا يأكلها تشهيا ولا يتعدى أيضا، بحيث أنه يأكل ثم يحمل الباقي في الكيس، أو يأكل حتى يشبع ثم يزيد بعد ذلك، يأكل حاجته فقط التي تكون سببا لنجاته للضرورة فحسب. قال: مثال آخر أي ما تضاد المعنى والتفسير، ولا يصلح أن تحمل الآية إلا على واحد. قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا تزوج الشخص وعقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، ثم هذا النصف ممكن أن يصطلح الرجل والمرأة، إما أنها تتنازل عن نصفها أو أنه يعطيها المهر كاملا. إذا حصل التنازل من الطرفين فإنه يجوز. فحصل الخلاف في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا الذي عليه أكثر السلف وهو الأصوب. الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي بإمكانه أن يطلق المرأة. قال وقال ابن عباس: هو الولي، أي ولي المرأة. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه هو الذي بيده إبقاء المرأة أو طلاقها. وهل يختلف المعنى إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح وولي المرأة؟ الجواب نعم. قال: ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية فيها إلا أن يعفون، ما المراد بيعفون؟ النساء. فلو قلنا بأن الذي بيده عقدة النكاح هو وليها سيكون في الآية تكرار، المرأة تعفو أو يعفو وليها، فجعل الآية في الولي والمرأة، وهذا ليس بصحيح. لكن قول إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو من الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. ثم أيضا لا يحق للولي أن يتنازل عن مهر وليته. لو أن المرأة طالبت بالمهر هل يجوز لوليها أن يتنازل؟ ما يجوز له أن يتنازل، فكيف يعفو بحق غيره؟ فهذا دليل على أن المقصود بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. مثلا لو أنه سمى لها مهرا مليون، فلها بسبب العقد ولم يكن هناك دخول لها 500,000، يجوز لها أن تتنازل عن 500، ويجوز للزوج أن يعطيها المليون بكامله، أن يعطيها المليون بكامله. لكن لو قلنا بأن الذي بيده عقدة النكاح هو وليها، معناه إيش؟ لها 500 أو لها أن تتنازل عنها فقط، لكن ليس لها مليون. والمعنى الثاني مرجوح، والصواب الأول والشاهد منه أنه إذا حصل خلاف في معنى الآية على أكثر من قول وبين هذه الأقوال مضادة في المعنى، فإنه يرجح بينهما، يرجح بينهما. ومثله أيضا مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف أهل التفسير في القرء على أقوال، وأشهرها أو على قولين، فمنهم من قال القرء المراد به الطهر، ومنهم من قال القرء المراد به الحيض، والصواب أن المراد به الحيض، وبينهما تضاد، لا يمكن أن يقال أنه يحمل على المعنيين. 3 قروء أي 3 أطهار أو 3 حيضات، لأن المعنى متضاد، فيحمل على واحد منهما. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.